الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع الحديث الثالث من باب الشروط في البيع، وهو حديث أبي هريرة، نستكمل شرحه في هذا اللقاء يسر الله تعالى وأعان. تفضل حديث الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا سند شو، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث كنا قد قرأناه في لقائنا الماضي، وتوقفنا عند قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحتها. وبينا أن هذا الحديث يدور بجملته على إثبات برهان كمال هذه الشريعة، حيث قضت على أسباب الشحناء والبغضاء، وأعلنت عن ميثاقها العالي في مقاصدها وفي مراميها، وعلى رعايتها لمصالح العباد في آجلهم وعاجلهم. فالنهي منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ورد في البيوع عن بيعات معروفة قد تناولناها وبينا ما فيها من حكمة النهي وعلته، فإنها أيضا تمتد لتنال بعض أنواع من المعاملات التي تتعلق بالنكاح والخطبة والطلاق وغير ذلك. ففي هذا الحديث الذي جمع أنواعا من النهي عن بيعات يقع بسببها الضرر أو يقع بسببها الشحناء وتقع بسببها البغضاء، جاء أيضا النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا لا شك يثير ما يثيره البيع على بيعه، ما يثيره البيع على بيعه من الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين. وكذا أن تتعدى المرأة على أختها فتشترط على من يريد الزواج بها أن يطلق الأولى، أو تطلب الضرة طلاق ضرتها لتنفرد بالزوج وتتسبب بذلك في قطع رزق الثانية، أي قطع النكاح الذي هو سبب النفقة والرزق وغير ذلك من الخير المادي والمعنوي الذي يساق إلى المرأة بالنكاح. نفصل الكلام في شرح هذا الحديث، فنقول: قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يخطب على خطبته، ولا يخطب على خطبته، أي لا يخطب الرجل بعد أن يتقدم الرجل إلى خطبة امرأة حتى يأذن الأول أو يترك أو يرد، على ما سيأتي تفصيله. الخطبة مأخوذة من الخطب، والخطب هو الشأن أو الأمر، سواء كان هذا الشأن كبيرا عظيما أو كان حقيرا صغيرا. ولهذا يقال إن الخطبة هو الرجل الخاطب أو المرأة المخطوبة، الخطب هو الخاطب أو المخطوبة، يطلق على هذا تارة وعلى هذا تارة. ويقال: اختطب القوم فلانا، أي دعوه للزواج من ابنتهم أو من صاحبتهم. هذا معنى الخطبة في اللغة. وأما معنى الخطبة في اصطلاح الفقهاء فهو التماس النكاح من المرأة أو من وليها، التماس النكاح من المرأة أو من وليها، فهو طلب التزويج، الخطبة طلب التزويج. والالتماس هذا قد يكون من الخاطب، وهل يتصور أن يكون من غير الخاطب؟ أيها الإخوة الفضلاء أسألكم، هل يتصور أن يكون طلب الزواج من غير الخاطب؟ ما رأيكم؟ ما تقولون؟ هل يتصور أن يكون أن تكون الخطبة من غير الخاطب؟
نعم.
طيب ما هي هذه الصور؟
كان يزوج مثلا الرجل ابنته للخاطب، فيكون في هذا الوضع أبو البنت هو خاطب الرجل.
في كل الأحوال يزوج الولي موليته من الخاطب، لكننا لا نتكلم الآن عن الزواج، نتكلم عن الخطبة. عن الخطبة، والخطبة هي التماس النكاح من المرأة أو من وليها. ونحن قلنا إن الالتماس قد يكون من الخاطب أو يكون من غيره. فقد يكون الالتماس من الخاطب، هذه الصورة المعتادة وهو الكثير الغالب، أو يكون ذلك من نائبه، من ينوب مناب هذا الخاطب، أو من وكيله فهو يخطب له. وهذا وقع في السنة أو لم يقع؟ وقع. ما مثاله من السنة؟ من يعرف؟ نعم،
تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة.
تزويج
النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة،
ماذا وقع فيه؟
حيث خطبها له عمه.
لكن هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نستدل به على التشريع هنا؟
طيب استدلال آخر.
طب
النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل الرجل إلى بني فلان قال قولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم.
لنفسه ولا لهذا الرجل؟
هم سألوا للنبي أو هم سألوا بعد ذلك.
جليبي. نعم. ومثاله أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل حاصبا لمن؟ لأم سلمة يخطبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح. إذن يمكن أن يكون الخاطب هو الرجل بنفسه وهو الكثير الغالب، أو يكون الخاطب يعني هو ولي أو نائب أو وكيل هذا الخاطب، ويمكن أن يكون الذي يخطب هذه المرأة هو من؟ هو وليها، يعني يكلم هذا الرجل في أن يتزوج ابنته أو أن يتزوج أخته، كما وقع هذا في السنة ممن؟ نعم مهند،
من عمر بن الخطاب،
من عمر رضي الله تعالى عنه، بعد أن مات زوجه ابنته فعرضها على من؟ على عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا من جهة الولي، الولي هو الذي يكلم الإيه؟ الخاطب في هذا الأمر، أي يدعوه إلى نكاح موليته أو إلى نكاح ابنته ونحو ذلك. وهل يمكن للمرأة أن تدعو الرجل إلى نكاحها؟ قال بعض العلماء بجواز ذلك استدلالا بقصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عرضت عليه نفسها، فبهذا استدل بعض أهل العلم على صحة هذا الأمر وجوازه. وهل يجوز للرجل أن يطلب المرأة من نفسها؟ نحن قلنا التماس النكاح من المرأة أو من وليها، فهذه العبارة تدل على جواز أن يطلب الرجل من المرأة الخطبة أو يلتمس منها قبول الزواج. فهل وقع هذا أو هل من دليل على هذا؟ من يعرف؟ لا سيما إذا كانت المرأة سيدا. مسلمة رضي الله عنها، وقد ذكرنا القصة، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها حاصبا يخطبها إلى نفسها، فهذا مكالمة للمرأة في هذا الأمر. وأيضا وقع أن أبو طلحة رضي الله تعالى عنه خطب أم سليم رضي الله تعالى عنها
إلى نفسها، وكان وقتها على الشرك. وأم سليم هي أم من؟ هي أم أنس رضي الله تعالى عنه. قد ذكرنا القصة أن أم سليم خطبها أبو طلحة فقالت مثلك لا يرد يا أبا طلحة، مثلك لا يرد. ثم ذكرت أنه امرئ مشرك وأنها امرأة مسلمة، فإن أسلم فذاك مهره، فتزوجها على الإسلام. إذن هذا أيضا يدل على جواز التماس النكاح من المرأة أو من وليها، وقد ذكرنا الأدلة إجمالا على هذا المعنى. الخطبة حقيقتها طلب التزويج، طلب التزويج وسؤاله. فإذا أجيب الرجل إلى الخطبة وقبل منه هذا فهي عزة بالزواج، فهي موعدة بالزواج، يعني ينقلب هذا السؤال إلى وعد بالتزويج. هذه حقيقة الخطبة عند سؤالها وبعد الركون والقبول فيها. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخطبة على الخطبة، وهذا النهي هل يفيد التحريم أم يفيد غير ذلك؟ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النهي في هذا الحديث للتحريم، وذلك كما قال بالإجماع. وحكى ابن حجر رحمه الله تعالى جزم الجمهور بأن النهي للتحريم. ما الذي يدل على أن هذا النهي للتحريم؟ يدل عليه حديث هذا الباب الذي فيه نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والأصل في النهي أن يكون للتحريم. ومعنى أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. وقوله فلا يحل هذا صريح في التحريم، فلا يحل هذا صريح في التحريم. قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك، والحديث في صحيح مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى، يعني أيضا لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. ولا لا 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 شك أن الخطبة على الخطبة تحمل معنى الإيذاء، تحمل معنى الإيذاء وتحمل معنى الاعتداء، وكلا الأمرين منهي عنه نهي تحريم. فيحرم على المسلم أن يؤذي أخاه لا في بيعه وشرائه ولا في خطبته ولا في غير ذلك. وقد يكون الأذى واصلا إلى المرأة أيضا. كيف يصل الأذى إلى المرأة من الخطبة على الخطبة؟ لو أن رجلا تقدم إلى امرأة فركنت إليه أو قبلت به أو بدأت تظهر الرضا به زوجة، فجاء آخر أحسن منه حالا أو أكثر منه مالا أو أعلى منه قدرا وشرفا وحسبا، فاعتذرت المرأة للأول لينكحها الثاني، ثم إن الثاني ما قبلها، ثم إن الثاني ما قبلها أو ما تم ماه هذا العقد، فإنها إذا عادت للأول ربما لا يرضاها أو يرجع إليها، فتكون هي بذلك قد تأذت فخسرت الأول ولم تربح الثاني، فيصير الأذى بذلك واصلا إليها أيضا. وفي هذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له، فلا ينكحها من رجعت له، فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه، يعني في خاطبها الأول. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا لا يحمل على التحريم وإنما يحمل على التأديب، أن هذا من الأدب ألا تنكح ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال الخطابي في معالم السنن: نهي عن ذلك، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد. رد ابن حجر على هذه المقولة فقال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. فقول الخطابي بإبطال، بأن النهي لا يمكن أن يكون للتحريم لأنه يترتب عليه إبطال العقد، غير متجه، أو لا يترتب على القول بحرمة خطبة على الخطبة أن يقال ببطلان عقد الزواج إذا وقع. بل حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النهي كما قلنا للتحريم بالإجماع، لكن الذي اختلف فيه الفقهاء هو ما هي شروط هذا النهي، يعني متى تكون الخطبة على الخطبة منهيا عنها. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي الذي ذكرناه آنفا في الأحاديث قد نسخ ورفع. بماذا؟ قالوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، ذلك أن هذه المرأة أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كانت قد طلقت طلاقا بائنا، أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل رضي الله تعالى عنهما خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية قال لها: أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار عليها أن تنكح أسامة فقال: أنكحي أسامة. فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث وهو في الصحيح، يعني رواه الجماعة إلا البخاري، أخذوا من هذا الحديث أن النهي الأول منسوخ، وأنه يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب هذه المرأة لصاحبه أسامة، مع أن معاوية وكذا أبو جهل خطباها إلى نفسها. هذا وجه دلالة. والوجه الآخر أن معاوية وأبا جهل خطباها، وهذا يدل من وجه آخر على أنه وقعت الخطبة على الخطبة. ثم إن هذا الاتجاه عند بعض الفقهاء لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ نقول إن الحديث لا حجة فيه للقائلين بالنسخ لأمور. من هذه الأمور أنه ورد في هذا الحديث، أي في بعض روايات هذا الحديث، أن الثلاثة خطباها معا، يعني في بعض الروايات قالت فاطمة بنت قيس فخطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، يعني الثلاثة رفع منهم الأمر معا. ثم إنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة فأشار عليها بأسامة رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن أسامة. فقالت بيدها أسامة أسامة، يعني كأنها تستقل هذا الأمر، وقد خطبها يعني أصحاب النسب والحسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله. قالت هي: فتزوجته فارتبطت به. فتزوجته أي أسامة فارتبطت به. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مستشارا، وهذا الرد الثاني على قول قائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا، كان مستشارا فأشار عليها ولم يخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة، ولم يخطبها لأسامة، ولكن أشار عليها وإليها بأن تقبل أسامة رضي الله تعالى عنه. وقد يقال إن محل التحريم إذا وقع الإذن أو الرضا، يعني لا تحرم الخطبة على الخطبة إلا إذا وقع قبول أو وقع رضا، ولهذا فلا يحرم أن يتقدم معاوية ثم يتقدم أبو جهل ثم يتقدم أسامة أو غير هؤلاء، لأنه لم يقع بعد القبول والرضا والتسليم والعزة بالزواج. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر له أنها ترد معاوية وأبا جهل، أنها ترد معاوية وأبا جهل، فأشار إليها وعليها بأن تنكح أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا تعلم أن قولهم بالنسخ قول غير متجه. ثم إنك قد علمت آنفا أن دعوى النسخ يتوقف عليها العلم بالتاريخ، ولا نعلم هذا التاريخ حتى نحدد المتقدم من المتأخر. وإذا تأملت في علة هذا الحديث وجدت أن القول بالنسخ غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى علة النهي والتحريم. ما هي علة النهي والتحريم؟ وجود الأخوة، لا يخطب على خطبة أخيه، فهذه الأخوة تدوم أو تزول، تبقى أو تحول، إنها تدوم ولا تزول وتبقى ولا تحول، فهذه الصفة اللازمة مطلوبة للدوام، فلا يصح أن يلحقها نسخ. العلة هذه الأخوة، والحكمة ما يترتب على ذلك من الأذى والاعتداء، فهذه الحكمة وتلك العلة لا تزالان يعني ظاهرتان في هذا النهي. وبهذا نعلم أن قول القائلين بالنسخ أو قول القائلين بأنه نهي إرشاد أو نهي تأديب ونحو ذلك لا يعتبر قولا راجحا عند النظر في الدليل والتعليل. من المناسب أن نتطرق إلى حالات الخطبة على الخطبة وأحكام هذه الحالات. بعد أن رجحنا التحريم في الجملة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن الخطبة على الخطبة ينهى نهي تحريم، ينبغي لنا بعد ذلك أن نتأمل في الحالات، فلربما خطب الخاطب فأجيب بالقبول، ولربما خطب الخاطب فردت خطبته، ولربما خطب الخاطب فسكت أهل المرأة ولم يجيبوا أو ترددوا في الجواب، ولربما كان الخاطب مسلما ولربما كان الخاطب غير مسلم، ولربما كان الخاطب عدلا وكان الذي قبله فاسقا. فهذا كله يستوجب منا نظرا وتأملا لنحدد الأحكام ونميز بينها ونعرف المقدم منها عند الاختلاف. الحالة الأولى حالة الرضا والموافقة والركون، يعني تقدم رجل إلى امرأة أو إلى أوليائها فأجابوه بالرضا والموافقة وصرحوا بالقبول، فهذه الحالة الاتفاق حاصل على حرمة الخطبة على الخطبة، وهذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. بأي شيء تعرف الموافقة؟ تعرف الموافقة بالتصريح، قبلنا فلانا أو عدناه الزواج، أذنا له، رضينا به، ونحو هذا، يكون هذا بالإيجاب الصريح. طيب وما حكم التعريض؟ فإذا قالت المرأة مثلك لا يرد، أو قال أهلها لا نجد خيرا منك، هذا يقال عنه إيه؟ إجابة بالتعريض. أما بالتصريح فكأن يقول أهلها أو أولياؤها قبلنا بك ورضينا بك ونحوها وأوعدناك الزواج وشرعوا في تفاصيل ما ينبغي أن يركب لأجل الزواج، فهذا لا شك أنه تصريح. أما التعريض فمثل هذا، أنت رجل فاضل وأنت رجل تعرف بحسن السمعة والسيرة ومثلك لا يقال له لا ونحو هذا. ذهب الحنابلة في مقدم مذهبهم والشافعية في قول عندهم إلى أن الإجابة تعرف سواء كان ذلك بالتصريح أو كان بالتعريض، سواء كان تصريحا او تعريضا. واما المالكية والحنفية واصح قول الشافعية فعلى ان التصريح هو الذي يحرم فحسب. التصريح هو الذي يحرم فحسب يعني عند الجمهور. اما الحنابلة فيقبلون التعريض والتصريح في الدلالة على وقوع الخطبة على وقوع الخطبة وعلى تحريم ان يخطب الرجل على هذه المخطوبة ان يخطب هذه المخطوبة التي خطبها غيره. اما الظاهرية فلا يفرقون بين ركون وعدمه وتصريح بالرضا او تعريض من عدمه. فمتى طلب الرجل اذن هؤلاء بالتزويج فقد امتنع عندهم ان يتقدم احد الى خطبتها. هذا مذهبهم مطلقا الا في الكافر والفاسق. الا في الكافر والفاسق. الحالة الثانية ان يرد الخطب. يتقدم فلان بخطبة فلانة سيعتذر اليه او ترفض المرأة او اولياؤها او نحو ذلك. فهذا باتفاق اهل العلم لا حرج من التقدم اليها ومن خطبتها. الحالة الثالثة ان يقع اعراض وعدول بعد الاجابة. يعني المرأة وافقت ثم عدلت او الرجل عرض عليهم الخطبة فاجابوه ثم عدل عن هذه الخطبة. فهل الحكم في ذلك سواء؟ يعني سواء اعرض الخاطب ام اعرضت المخطوبة وعدلت؟ يقولون نعم، لان اعراض المجيب كاعراض الخاطب. فايضا لا يختلف الحكم اذا وقعت اجابة ثم وقع اعتراض او وقعت اجابة ثم وقع عدول. الحكم ايضا في ذلك جواز الخطبة على هذه الخطبة، لان الاعراض في معنى الرد. الاعراض يكون في معنى الرد. ايضا يتتصور حالة اخرى وهي ان يأذن الخاطب الاول، وهذه الحالة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فيعتبر اذن الخاطب الاول بمثابة الترك والاعراض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب على خطبة الرجل الا ان يأذن له. فاذا اذن له جاز له ان يتقدم للخطبة. يقول النووي رحمه الله تعالى واتفقوا على انه اذا ترك الخطبة رغبة عنها واذن فيها جازت الخطبة على خطبته، وقد صرح بذلك في هذه الاحاديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اجاز له ان يتقدم لخطبة امرأة اذن له الخاطب الاول في خطبتها. طيب اذا اذن شخص ما لغيره ان يتقدم لخطبة فلانة، فهل يجوز لاخر لم يؤذن له ان يتقدم؟ يعني جاء عبد الله فخطب فلانة اي تقدم الى خطبتها، فاستأذنه احمد في ان يتقدم هو ايضا فاذن له، فهل يحل لابراهيم ان يتقدم بناء على الاذن الذي صدر من الاول للثاني؟ المختار نعم. المختار نعم، لانه اذا اذن لفلان فكاعراضه عنها. يعني اذا اذن لغيره ان يتقدم لخطبتها فهذا يدل على انه اعرض، لانه لا يأذن وهو يريد ان ينكحها. فاذا اذن لواحد فكاذنه للجميع. فكاذنه للجميع.